السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الطب: باب ما جاء في الغيلة. الغيلة هكذا بكسر الغين، من الغيل أو من الغيل، وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، يجامع زوجته وهي ترضع ولدها، كذلك إذا حملت وهي مرضع، يعني تجامع. كذلك نهى أو أراد أن ينهى عن الغيلة بألا تحمل وهي ترضع. فباب ما جاء في الغيلة. قال: حدثنا أحمد بن منيع أنه قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. يحيى بن إسحاق البجلي السيلحيني صدوق. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وهو الغافقي ثقة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. محمد بن عبد قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهو المعروف عبد الرحمن بن يحيى بن نوفل، أو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، كان يعرف بيتيم عروة، هو من الثقة أبو الأسود المعروف بيتيم عروة، عروة بن الزبير، يعني كان يتربى في حجره الظاهر، نعم، ولذلك كانوا يسمون اليتيم الذي يكون في حجر أحد أيضا. فيروي عن عروة، أي عن مربيه، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن ابنة وهب وهي جذامة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أردت أن أنهى عن الغيال، يعني أنهى عن الغيال. ومعنى الغيلة كما وضح لنا أنه يجامع الرجل زوجته في حالة رضاعها، أو أن تحمل وهي مرضع. فأردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا هذا الجانب، فيأتي في معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فخاف أن يكون في حالة الحمل إذا جامع يضيع الولد. كذلك إذا جامع الرجل زوجته وهي مرضع فتحمل في هذه الحالة، فالولد يتضرر الولد في صحته. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. هل هذا من رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من رأي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم شيء ويكون ينزل الوحي خلافه، ينزل الوحي خلافه، ولا يقال هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى، وهذا يقول الأطباء يقولون، وخاصة في الحمل أو بداية الحمل، يقولون أنها لا تجامع المرأة إلا قليلا جدا، وإلا يضر، لأن الرحم قد يكون لم يتماسك جيدا بالنطفة، فربما يضيع الولد أو يسقط ما يكون قد استقر فيه من الماء. فلذلك هذا كان معروفا لديهم، وإلى الآن الأطباء يقولون هذا الكلام. لكن خاصة أردت أن أنهى عن الغيلة، خاصة في حالة الرضاع، إذا كانت هي تجامع، فإذا كان تحمل هل يضر الولد؟ لا يضر الولد بالفعل، إلا إذا كان قد يعني نقص اللبن لبن الأم، لكن قد يكون هناك مرضعات وغيرها، وكانت العرب خاصة إذا تسترضع في القبائل أو تسترضع في الناس الآخرين. فإذا حملت وهي مرضع، في خلال 6 أشهر حملت، بعدما ولدت فهناك الآن على كل حال الحليب المتوفر الكثير، في الزمن الأول كانوا يستردعونها في الخارج فلا يكون سبباً لضياع الولد ولا لموت الولد. فأردت أن أنهى عن الغيل، فإذا فارس الروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم، معناه أن هذا واقع الأمر أنه لا يضر الأولاد إن شاء الله في حالة الرضا إذا كانت تجامى المرأة. نعم، وهذا حديث حسن صحيح. وقد يكون لا شك أنه إذا كان عرف في بعض النساء أو في بعض الناس أنها تتضرر بالجماع فيكون يعني الاجتناب منه، لكن عامة الأحيان لا تتضرر في الغالب، وهي إذا كانت ترضي ما تحمل في الغالب، أيضا ما تحمل في الغالب هكذا. ولذلك يعني خاصة الرضاعة يكون شهرين سنتين يتكون ما تحمل إلا نادر أو قليل جدا كما قالوا، فإذا حملت فلا يضر إن شاء الله. قال مالك، وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جذامة، هكذا جذامة قالت، الذي يظهر أنه جذامة بالذال عندكم ولا كيف هي؟ بالذال، نعم، هي مكتوب هنا عندنا بعض النسخ جذامة وهو خطأ، بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة روت عن ابنة وهب، وهذه رواية الأقران بعضها من بعض. عائشة رضي الله عنها صحابية، ابنة وهب صحابية، روت عن ابنة وهب، وعائشة لم تسمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك، والغيال أن يطع الرجل امرأته وهي ترضى مخافة أن تحمل الظاهر، مخافة أن تحمل. أنا أريد أن أقول شيء آخر، وهو أنه قد يكون الولد يستفيد من الجماع في حالة الرضاع، لأن اللبن يزيد، لعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل حتى لو كان في الحمل، الولد إذا كان في الحمل وتجامى في المرأة فقد يستفيد الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسقي زرع غيره بمائه زرع غيره. فهذا قالوا في ما استفادوا من الحديث أن المرأة إذا كانت حامل وجومعت فتكون يستفيد الولد منه ربما. فأما أن يتهى الرجل امرأته وهي ترضع، وهذا وارد لا شك فيه إذا كان تحمل، وقد يكون يفتح الله له بابا آخر من الرضاع. نعم، قال أردت أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم قد يرى بعض الأشياء بنفسه ذاته صلى الله عليه وسلم، وهو بشر صلى الله عليه وسلم، ولا يغض هذا من شأنه عند الله ولا عند رسول ولا عند المؤمنين، ما هو كذا؟ فيكون يرى شيئا والله عز وجل قد يأمره عكس ما يرى. وهذا وارد في مسائل، لو عددتم عدة مسائل، ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فيكون قد أراد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم أوحي بما يكون عكسه، وهذا هو الذي يحمل عليه في مثل هذا، لا لأنها هو الذي يتمشى مع قوله تعالى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا أثبت على شيء فهو وحي من الله، وإذا كان رأي منه فربما يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم، قال وفي الباب عن أسماء بنت يزيد أخرجه أبو داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، يعني هو كأنه حتى لو كبر فيكبر وهو ضعيف البنية. وهذا الحديث ليس بالصحيح، هذا الحديث ضعيف فيه مجاهيل. نعم، فلا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس، يعني إذا جامع الفارس صار فارسا كبيرا، لكن أبوه يكون قد جامع أمه في حالة رضاعه فيستمر ما هو الضعف فيدعثره أي يسقطه عن فرسه، وهذا ضعيف لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح، هذا الحديث الذي أردت أن أنهى إلى آخره، وأخرجه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثم قال الترمذي رحمه الله وقد رواه مالك عن أبي الأسود، وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو لم يشير إليه، وهو المشهور بيتيم عروة. ثم قال حدثنا عيسى بن أحمد، عيسى بن أحمد بن وردان الأصقلاني ثقة إن شاء الله من شيوخ الترمذي، قال حدثنا ابن وهب عبد الله أنه قال حدثني مالك أنا أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نفسه الذي في الإسناد الماضي، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، فإقرار من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في الوحي حتى ذكرت، قد ذكرت ليس من ذكر الناس إنما هو لابد أن يكون من وحي الله تبارك وتعالى، هذا المعنى أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع، المس هنا معنى ما جاء أو لامستم النساء أو اللمس مس، نعم هنا المقصود منه قطعا الجماع. قال عيسى بن أحمد وحدثنا إسحاق بن عيسى وهو ابن الطباع أنه قال حدثني مالك أن أبي الأسود نحوه، فقد جمع أن أبي الأسود عدة طرق لهذا الحديث. نعم الغيلة إيش خلافه أولى؟ لا الغيلة خلاف الأولى أنها إذا كان يضر، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قال لا يضر أولادهم ولا يكون إن شاء الله خلاف الأولى، غاية ما فيه إذا كان في ناس في فرد مخصوص وأحكام فردية قد يكون، وقد يكون يسقط الحمل كما قالوا، وهذا ليس بصحيح الأطباء، حتى الأطباء يقولون، لكن في أوائل الأيام الحمل لم يكن تماسك وفم الرحم قد يكون لم يتماسك، وقالوا أنه في أوائل الأيام ينبغي أن يجتنب، هذه كلها احتياطات، لكن على كل حال فيما يظهر أن ناسا الذين يقولون أن هذا ليس ضارا في أي مرحلة من مراحل الحمل والله أعلم، فتركه إذا كان هناك قالوا في مرحلة من المراحل، وهذا إذا درست أنت الولادة والحمل كتاب موجود كتب، فيقولون أن خاصة في مرحلة أول الأمر أنا أول الحمل المرأة كأنها يعني تنفر من هذا الفعل ولا تشتهي، ويقولون أنها حتى ربما تتقيأ من ريح الزوج، نعم تعرف أنه يأتي لها الوحم يسمونه وحم والتقيؤ وكذا، هذه المرحلة ينبغي أن تكون يحترم لها لأنها يحترم لنفسيتها، ولكن الولد لا يوسر الله عليه إن شاء الله. نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في دواي ذات الجنب، ذات الجنب المرض هو قالوا أنه ذات الجنب هو نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم باب ما جاء في دواي ذات الجنب، قال حدثنا ذات الجنب ما هو يعني أي ما هو المرض؟ قالوا أنه بعضهم قال أنه من الجانب يشتكي، وقد يكون هذا من دواء من مرض الكلى، أو يكون الجنب نفسه قد يؤلم للإنسان من أعصاب، والمسألة تتعلق بالأعصاب. نعم وكان ينعتون لهم هذه الأدوية وكانوا يمدحون هذه الأدوية لهم. قال حدثنا محمد بن بشار إلا أن الرواية التي جاية هي ضعيفة لم تثبت بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا معاذ بن هشام وهو العنبري قال حدثني أبي هو هشام ابن أبي هشام العنبري عن قتادة أنا أبي عبد الله، هو الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، نعم عن قتادة وهو ابن دعامة عن أبي عبد الله، أبو عبد الله اسمه ميمون هكذا جاء في الترجمة ولم يذكر غير هذا، ميمون أبو عبد الله البصري ضعيف. ومدار الحديث عليه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب، قال قتادة، ويلده من الجانب الذي يشتكي، يعني إذا كان الألم في الجانب الأيمن فيكون اللدود من الجانب الأيمن، وإذا كان من الجانب الأيسر فبالجانب الأيسر. هي في الحقيقة والله المستعان، يعني هل ذات اللد من جانب الأيمن هل يذهب إلى جانب الأيمن أم ماذا؟ يعني كله يذهب إلى مسار واحد، يعني في قصبة الطعام والشراب. فالحديث لم يصح بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إن هذا غير معقول أيضا، ولا نريد أن ندخل في هذا. لو صح الحديث كنا نقول دخل في مخكم أو لم يدخل نحن نقبل، لكن الحديث لم يثبت. قالوا إنه ولو لد من الجانب، قد يكون اللد والصعود، يعني قد يكون الإنسان لا يفتح فمه فيجعلون الدواء عن طريق الأنف، وقد يكون لا يفتح من أمامه فيفتحونه بالجانب بأي طريق، فيكون كل هذا طريقة إدخال الدواء في بطنه، ويكون هو كله مجراه واحد ليس مجاري مختلفة. فكأنه يقول الجنب إذا كان يؤلم من اليمين فيلده من اليمين، وإذا كان من اليسار فيلده من اليسار. هذا أولا لم يصح هذا، وقالوا إنه غير معقول أيضا، لأن كله يذهب مذهبا واحدا أو طريقا واحدا. نعم أي نعم، هو لد، لا الظاهر لدود والسقوط جائز، لكنه خاصة في النبي صلى الله عليه وسلم لما لدوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كارها له، فقالوا يلد كل من كان في البيت إلا أمي العباس، تعزيرا لهم الظاهر لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللدود والسعود وكذلك الأجور، كل هذه أنواع يدخل في الفم بطرق مختلفة، وكلها يكون في مجرى واحد. فكان ينعت صلى الله عليه وسلم الزيت والورس. الورس ما هو؟ يقول أني هنا قال أبو حنيفة اللغوي والورس يزرع زرعا وليس ببري، يعني ليس هو من نباتات البر، ولست أعرفه بغير أرض العرب، ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن. وقوته في الحرارة واليبوسة في أول الدرجة الثانية، وأجوده الأحمر اللين القليل النخالة، ينفع من الكلف والحكة والبثور الكائنة في سطح البدن إذا طلي به، وله قوة قابضة سابغة، وإذا شرب نفع من الوضح. إذا شرب الورس نضع من الوضح، الوضح ما هو؟ إذا حصل بياض في الجلد، هو الذي قد يصل إلى البرص، لكنه الوضح غير البرص. البرص قد يكون يعني سببه أقوى ما في فساد الدم، لكن الوضح أقل منه، ولذلك سموه وضح، لكن البرص غير هذا. وإذا شرب نفع من الوضح، ومقدار الشربة منه وزن درهم، وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القسط البحري. وإذا لطخ به على البحق والحكة والبثور والسفعة، السفعة يعني إذا حرق نفع منها، والصوب المصبوغ بالورد يقوي على البح. إيش معنى هذا؟ والصوب ويلد ويلقى في الفم من الجانب الذي يشتكيه. أولاً الحديث لم يصح، لكنه إذا كانت الأطباء والأدوية بالتجارب، وأما ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالوحي أو التجربة التي وجد الناس صحيحاً قد صح أو تأكد من وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الأدوية. لكن إذا كانت التجارب قد تثبت أن هذا مفيد، فجاز استعماله للإنسان إذا لم يدخل في الحرام، إذا لم يدخل في الحرام. فهنا الظاهر من ذات الجم الزيت والورس هذا قد يفيد، إذا كان البثور والحبوب هذه كلها الظاهر الزيت وحده إذا دلك به فيفيد، والورث معه إن شاء الله يفيد. فيكون على كل حال المسألة لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله الإنسان إذا وصف الأطباء بالتجربة جاز له أن يستعمله. يقول هنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبد الله اسمه ميمون شيخ بصري، أبو عبد الله شيخ بصري قال في التقريب ضعيف، وقيل اسم أبيه أستاذ. الحقيقة أن الترمذي رحمه الله خولف في تحسين وتصحيح هذا الحديث ما دام مداره على ميمون أبي عبد الله، وهو ضعيف وضعف الأئمة، وبذلك الحديث يبقى ضعيفا. نعم عند الترمذي، لكنه يعني كي لم ينص على أنه ثقة، إنما تصحيح الحديث قد يكون لسبب آخر، وتصحيح الحديث لا يكون توثيقا ضمنيا، هذا لا يقبل. نعم لو قال هو ثقة كان يقبل كلامه. نعم ثم قال حدثنا رجاء ابن محمد العذري البصري من الثقات من شيوخ الترمذي أنه قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو البصري صدوق ربما أخطأ، قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء معروف من الثقات، أن قال حدثنا ميمون أبو عبد الله الإسناد رجع إلى ميمون نفسه، قال سمعت زيد بن أرقم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت، بالقسط البحري والزيت. ابن القيم رحمه الله يثبت هذا بالتجارب الظاهر، والحديث كما عرفتم أن في كلا الإسنادين مداره على ميمون أبي عبد الله وهو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم، وقد روى عن ميمون غير واحد من أهل العلم هذا الحديث. وذات الجنب يعني السل، هكذا فسر هو السل، المرض السل ما هو يعني في الصدر نعم، لكن قالوا أنه ذات الجنب عند الأطباء نوعان، حقيقي وغير حقيقي. فالحقيقي ورم حاد يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع، ولعله هو والله ألم كلية أو ألم الكلية وغيرها. وغير الحقيقي ألم يشبه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات، فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي، إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود وفي الحقيقي ناقص. قال ويلزم ذات الجنب خمسة أعراض، وهي حمى والسعال والوجع الناخس وضيق النفس والنبض المنشاري، ما ندري إيش يقصدون بالنبض المنشاري. والعلاج الموجود في الحديث ليس هو لهذا القسم، ولكن للقسم الثاني الكائن عن الرياح الغليظة. فإن القسط البحرية هو العود الهندي على ما جاء مفسرا في أحاديث أخر، صنف من القسط إذا دق دقا ناعما وخلط بالزيت المسخن ودلك به مكان الريح، لأن الألم قد يأتي لأجل الريح المذكور، أو لعق أو لعق يعني يلعق لاقا، كان دواء موافقا لذلك نافعا له محللا لمادته مذهبا له مقويا للأعضاء الباطنة مفتحا للسدد، والعود المذكور في منافعه كذلك. قال المسبحي العود حار يابس، يعني العود الحندي وهو الذي سماه القسط البحري، قال حار يابس يحبس البطن ويقوي الأعضاء الباطنة ويطرد الريح ويفتح السدد، نافع من ذات الجنب ويذهب فضل الرطوبة، والعود المذكور جيد للدماغ. قال ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقية إلى آخره. على كل حال الحديث قلنا أنه من حيث الإسناد لم يصح، ولكنه إذا كان التجارب والدلك أو التمريخ الذي يسمونه من أي شيء في الحقيقة في مكان الألم، هذا إذا كان يتمركز كما قالوا إذا تمركزت الرياح في البدن في بعض الأحيان يرى انتفاخ، فإذا بدأ يدلك ويدلك شيئا فشيئا فينتشر فيه ويخرج يعني من طريق البطن يدخل في البطن، هكذا قالوا. وإذا كان في البطن الانتفاخ فيقولون أنه يدلك ظهره على بعدما يضطجع على بطنه فيدلك ظهره فيخرجه هذه الأرياح فيرتاح الإنسان من آلام كثيرة. فهنا الظاهر الألم إذا كان ذات الجنب وهي من الحمى والسعال والوجع جاي، فهذا يعني الحمى وخاصة العود الهندي والقسط البحري إذا شرب وليس دلكا شربا يفيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لماذا لا تضغرن أولادكن، ألا ما تضغرن أولادكن عليكن بالقسط البحري أو عليكن بالعود الهندي، فيكون شربا أو سقيا للولد وخاصة إذا كان السعال وانسداد الصدر وضيق النفس فيفتح شربا شربا هذا. أما دلكا وتمريخا فلا شك أنه يسخن الجسم ويفيد حتى لو دلك بدون أي زيت وكذا فيفيد الجسم. ولذلك تجدون أن هناك علاج بالدلك في مواضع كثيرة. والجسم الآن، وأنا لما كنت أصبت بألم الركبة قبل العملية الله يحفظكم مني، فذهبت إلى كيرلا ماليبار مرتين لأجل هذا، وهم بالحقيقة يعالجون بالتسخين ثم بالدلك، ويجلس الإنسان بين ثلاثة، اثنين يدلكون والثالث يصب الماء الحار والرابع يسخن، وهكذا سبحان الله. والنعش يكون مثل هذا، يعني الماء يذهب ويأتي بالساخن والزيت الاثنين، يعني الإنسان قد يكون متنفخ. رأيت في قبل سنة لما ذهبت جاء واحد من الخليج، الولد عمره يمكن يكون 17 أو 15 سنة ولكن عريض جدا وطوله يعني مناسب، وفي خلال أسبوع رأيته دلك ثم تسخين ثم بعد ذلك إنهم غرفة البخار، فذبل ذبل ذبلا عجيبا جدا. قالوا كل هذا سببه لو استعمل المشي والحركة فيذهب بنفسه، لكنه يعني يتكاسلون فيحتاج إلى الدلك. وهناك الشيخ عبد الصمد ماليباري رحمة الله عليه تعرفونه، في المدينة كان أستاذنا، وكان هو يذهب كل سنة. اللحم هذا إذا بلغ الإنسان من العمر فيكون اللحم يفارق العظمة، لكن دلكهم هذا يجعل كأنه في عمر 35 و40 سنة، وهنا الذي يتدلى مثلا هذا مع الدلك عندهم يبقى قويا. جاءني واحد قال لي لابد أن تجي كل سنة هنا، شوف أنا أجي كل سنة هنا وأجلس 20 يوم فقط وأنا ما اللحم ما يتحرك. فعلى كل حال الدلك هذا له معنى كبير جدا، فينبغي للإنسان إذا كان مرهق فيكون يستعين، والزوج لزوجته والزوجة لزوجها وكذلك الأولاد يستعين به إن شاء الله. ولذلك تجدون على الهند كان الشيخ هنا بديع الدين الراشد إذا جلس واحد يمسك من هنا واحد يمسك من هنا ويدلكون وهو يحدث ويدلكون له يكمدون. فهذا له على كل حال سواء بالزيت أو بغير الزيت، فإذا كان بالزيت فيفيد. والحديث على كل حال ما دام لم يثبت التجربة قد دلت على هذا فجاز للإنسان أن يستفيد منه. بخور ما ندري، يعني هو إذا كان ابن القيم رحمه الله يذكر أنه يستعمل للبخور، الآن هذه البخورات المركبة يدخلون فيها هذا وله يعني قوة نافذة جدا، يقولون أنه يؤذي الشياطين. نعم يؤذي على كل حال. فهذا في كتاب الطب، وراجعت الحديث ولم أجد عند هذا الحديث عند أبي نعيم في كتاب الطب أيضا بهذا الإسناد وهو ضعيف. نعم. يقول هنا: وذات الجنب يعني السل، كذا فسره الترمذي ذات الجنب السل. قال الجزري في النهاية: ذات الجنب هي الدبيلة، دبيلة والدمل الكبير التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبها. هذا المرض بماذا يعني؟ كأنه مثل ما الآن هذه السرطان وغيرها. دمل الكبير الذي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبها، وذو الجنب الذي يشتكي جنبه بسبب الدبيلة، إلا أن ذو للمذكر وذات للذوات للمؤنث، وصار ذات الجنب علما لها وإن كانت في الأصل صفة مضافة. والمجنوب الذي أخذته ذات الجنب، وقيل أراد بالمجنوب الذي يشتكي جنبه مطلقا. قالوا إن المقصود منها أيضا الذي قد يصاب بعدم حركة جانب من الجوانب، وهو الذي عافى الله الجميع، يسمى الشلل، شلل نصفي، شلل نصفي. وقالوا إنه إذا أدرك الإنسان شخصا ماهرا بالزيت وكذا ويأخذ العروق، فربما يرجع، وقد حصل لكثير منهم ما شاء الله رجع على صحته بعدما كان لا يقدر أن يرفع يديه. نعم، يده اليمنى ورجله اليمنى، لكنه الحمد لله إخوان هنا نعرفهم أنهم ذهبوا إلى الهند وكذلك إلى سيلان وأعالجوا، والحمد لله الذي شفاهم به رحمة من الله تبارك وتعالى. الزائدة ذات الجنب، الزائدة إذا انفجر بالفعل يعني الدبيلة، يقول الدمل، مثل الدمل إذا كان دخلت فيها من قدر الله تعالى، إذا دخل فيها الطعام فيفسد ثم ينتفخ ثم ينفجر ثم فقلما يسلم، ربما يكون والله أعلم، لكن يعني ما تعين لنا ما معنى ذات الجنب. قالوا ألم في الجنب، وقالوا أنه دمل في داخل الجنب، وكذلك العلم الذي قد يشلل أو يشل حركة بعض الأعضاء. يأتي على أنه لعله يكون من زائدة والله أعلم، ينفجر، الزائدة هي التي يخاف أن تنفجر فيكون تنفجر السم في الجسم، عافانا الله الجميع بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: باب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، معروف وهو الذي الترمذي يقوله في بعض الأحيان فيه، حدثنا الأنصاري من شيوخه الثقات، أنه قال حدثنا معن بن عيسى تلميذ مالك، قال حدثنا مالك أن يزيد بن خصيفة، يزيد بن عبد الله بن خصيفة ثقة، عن عمرو بن عبد الله بن كعب، وهو كعب بن مالك الصحابي، عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك من الثقة السلمي، أن نافع بن جبير بن مطعم من بني نوفل النوفلي أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع، أي ألم، قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. امسح بيدك 7 مرات، يعني كأنه يمسح ويقول، أم يمسح 7 مرات ويقول أعوذ بعزة الله، الظاهر مع المسح، مع المسح أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. سبحان الله. نعم، وأنا أقول لكم أن لفظا آخر جاء حديث بسم الله 3 مرات، مو كذا الحديث الصحيح، يقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده حاضر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده حاضر. وإذا كان راقيا فيقول أعوذ بالله، غيروا لا بأس فيها، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجده ويحاذر. كان شيخ لنا كبير من علماء أهل الحديث من الهند، كان يأتي، عضو في رابطة العالم الإسلامي، وكان يسكن عندي بعض الأحيان شهر، فكان بدا يؤلمه عرقوبه، سبحان الله، عرقوبه بدا يؤلم، يعني عقبه، العقب هو الذي يلمس الأرض، واللي فوقه مع الـ مع الـ الـ العرق المتين يسمى عرقوب، ويقولون الكوع من البوع والعرقوب وكذا. فالعرقوب بدا يؤلم حتى ما كاد يقدر أن يضع رجله، وهو مستعد يأتي إلى المسجد الحرام، وأنا الحمد لله أتي بسيارتي، فجلس على الكرسي فبدأ يقرأ سبحان الله بهذا فقط، بسم الله بسم الله بسم الله، ما جاء سابع مرة إلا والحمد لله قام ويمشي. فهذه في الحقيقة يجب على الإنسان أن يكون يعتقد صحته ويعتقد أثره إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونحن ربما إيماننا يكون ضعيف في هذا لو كان الإنسان، وهذا أعظم من الأدوية التي يدركها الإنسان إذا كان يمسح. نعم، فالرأس إذا ألم، إذا ألمه، والركبة إذا ألمه، كله إن شاء الله يكون فيه. أما يعني أنا ما أدري هل وجدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء ونفث فيه وسقاه؟ ما نجد هذا، إنما كان صلى الله عليه وسلم نوعان، أما يكون تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا، والشيء الثاني كان يدخل وينفث بسم الله، قل أعوذ برب الناس، هكذا. لكن ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حسنا أو حسينا أو أحدا نفث في الماء وسقاه، والنفخ الماء منهي عنه، أنت أنفخ فيه واغسل به إن شاء الله تجده إن شاء الله مفيدا إن شاء الله، لا التجربة ما يصلح حتى لو نفخ فيه، لأن النهي جاء النهي عن النفخ في الماء أو في الطعام مطلقا، فبذلك يكون عموم الله أعلم، ولو كان يجد في التجربة، لكنه إن شاء الله إذا نفث في يده وثم إن شاء الله دلكه يفيد إن شاء الله. فلا يجعل في الماء ويشرب ويسقى، هذا فتح باب كبير للناس يبيعون الماء لأنها الرقات، سبحان الله. وأنا جيت قريبا من يومين من البلد الذي مدينة، سبحان الله، الناس بدأوا يغالون إلى حد الظلم، أنه يأتي أحده ولده ممسوس فيقول يقاوي المقاولة 200,000 روبية، جيب لي الشيك وأنا أخرج، وإذا لم أخرج شيك مردود. فهذا صار يعني شيء مهنة ذميمة جدا الآن. نعم يفعلون هذا، وكذلك يعطون يبيعون المياه، يبيعون الزيت، ينفثون فيه، هذه كلها جعلوها تجارة بائرة في الحقيقة، الله المستعان عند الله. ويظلمون، لو كان يأخذ على قدر ما يبذل وقته لا بأس فيه ما دام هو قد خصص، والناس يحيطون به دائما ويحدقون به، ما يجد فرصة لكسبه فيأخذ على قدر ما يعيش به وأولاده متوسط، لكنه يعني شيء لا يتصور في الحقيقة، يأخذون هكذا والناس يتهافتون عليهم لأنهم يريدون أن يشفى مريضهم. نعم، وبالفعل ينجحون في كثير منهم. نعم، الله المستعان. ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. يجب أن يكون هذا هجيرنا دائما في أهلنا وفي أنفسنا في الحقيقة، ولا دائما لا نلجأ إلى الأدوية، هذه بنادول وغيرها، هذه قاتلة يا أخي، تفسد الكلى وتفسد الرئة وتفسد، والأولاد ينبغي أن يراقبوا على هذا، وهم يأكلون بدل الصيدلية البقالات تبيع، ما هو كذا يروح يجيب ويأكل وأنت لا تعرف. ينبغي أن يمنع الأطفال الصغار، لأن هذا يضره كثير، ويعلم ويعني إن شاء الله ويقرأ عليهم في الصباح. ولذلك جاء في الحديث الآخر الذي قال في رواية مسلم: وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر، أعوذ بالله، وفي رواية أخرى أعوذ بعزة الله، كلاهما جاز إن شاء الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجده هو حاضر. فهذا يكون إن شاء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بصفة الله تبارك وتعالى وبقدرته يستقدر إن شاء الله من شر ما يجده ويحاضر. نعم، هنا جاء إيش قال فيه، أنه دخل أخرج أبو داود في سننه إلى آخره، ابن وهب قال ابن السرح أخبرنا ابن وهب قال داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى وهو المازني، لكن أظن يوسف ابن السرح هو ضعيف ولا من هو؟ نعم. قال حدثنا عبد الرحمن عن يحيى بن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد، وقال ابن صالح محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس ابن الشماس عن أبيه عن جده قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن الشماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية لم تثبت، هذه الرواية ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند ضعيف. قال الألباني هذا سند ضعيف، علته أن يوسف بن محمد وقلبه بعض الرواة فقال محمد بن يوسف، والسبب الأول وهو مجهول العين، أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال الذهبي في الميزان لا يعرف حاله، روى عنه عمرو بن يحيى بن عمارة. على كل حال فإذا والله أعلم ما وجدت أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في ماء وسقاه، لكن إذا كان في غير السقيا الاغتسال، إذا كان الاغتسال أو شيء من هذا ربما يتسامح به، لكن الشرب والذي يبيعون جوالين يشرب كل يوم كذا وكذا نفخ، هذا والله أعلم لم يوجد ولا ينبغي أن، لأن هذا أمور شرعية أن يبتدأ شيء بالتجربة مهما كان ما دام جاء النهي. لو ما كان جاء النهي في النفخ في الشراب أو في الطعام لكان مندوحة، لكن ما دام جاء هذا النهي لا ينبغي أن يستعمل في هذا، والله أعلم. نعم جزاك الله خير. قال العلامة محمد بن صالح الوثيمين وذلك لأن كل ما أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي فإنه قد أتى نوعا من الشرك، لأنه جعل نفسه مسببا مع الله، وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع، ولذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سببا لا حسا ولا شرعا فإنه قد أتى نوعا من الشرك. بارك الله فيكم. نعم جيد جزاك الله خير. فأنا لم أجد في الحقيقة هذا، لكن التجربة قالوا أنه يفيد، فلا شك أنه ربما يغتسل والله أعلم، يعني مثل ما ذكروا أنه يخلط ماء ورق السدر أو شيء، فقد يكون يدق ما هو، هذه التجارب تفيد، لكن النفخ والشرب هذا هو الذي لم يأتي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي تركه. نعم. فأذهب الله ما كان بي من الوجع فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم، لأنه من الأدوية الإلهية التي ينبغي للمسلم أن يتمسك ويتشبس به. ثم قال هذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم وغيره. باب ما جاء في السنة. السنة هذه معروفة، وخاصة سنة مكي يقولون من أفضل أنواع السنة، سنة مكي حتى في الدنيا كلها معروفة، في الهند يسمونه سنة مكي سنة. نعم. فالورق أو هي نبات وورقها مسهل للبطن، ويقولون أنه مفيد لأمراض كثيرة لو كان الإنسان يأخذ بعض الأحيان، والأطباء يقولون كل شهر على الأقل يمشي الإنسان بطنه بأي شيء، والسنة هو أفضل طريق، يدق ناعما ويشرب عند النوم. وفيه أنا درست بعض الطب العربي كذا مع شيخنا في الهند محدث، لكنهم كانوا يأخذون، حتى الشيخ نفسه كان يعالج ما بين المغرب إلى ما بعد العشاء، وهو كان رزقه هذا الشيخ عبد الرحمن مبارك فوري، كما ذكر الشيخ الهلالي رحمه الله هذه ميزة لا يذكره الناس الذين ترجموه، وكان يسترزق من كسب يده، وإذا جاء فقير اسم مريض فقير ما يأخذ منه شيء مجانا، وإذا جاء بجانبه رجل غني وبجانبه فقير يقول له اشتري له، وهم كانوا يطيعون يشتري له الدواء من خارج إذا كان، وعنده في الحقيقة ليست عنده إلا أشياء خفيفة، لكن الطارين كان يرسل إلى الطارين. ويقولون أن الشيخ إذا جلس فإذا كتب وصفة الذي يسمونه في اللغة الهندية نسخة، نسخة دواء نسخة، والوصفة فإذا رأى هذا سرغالي يشطب ثم يضع مكانه شيء آخر وكذا حتى يعدل. وكان بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى كتب الله الشفاء بيده، والناس كانوا يتهافتون عليه حتى ما كان يجد في بعض الأحيان وقت للفتاوى والتأليف. نعم، فالسنة هذا قالوا أنه ينبغي للإنسان أن يمشي بطنه، لأن البطن هو مركز الأمراض، فإذا مشى بطنه في الشهر مرة واحدة بأي شيء وخاصة السنة إذا شربه بالماء الساخن يجد في الصباح تمشية يعني ليست حادة وحارة. إذا ما كان فهناك أيضاً زيت الخروة، يصفون زيت الخروة أيضاً يشرب قليلاً، وخاصة إذا كان الإنسان يجد في نفسه إمساك. بعض الأحيان المريض إذا مرض قد ينشف في أمعائه سبحان الله، ثم يؤلمه أمعاه كأنه يخز وخز شوك لأنه صار ناشف. فينبغي أن يراعى خاصة في المرضى هذا الشيء، الزيت الخروة لا يضر وكذلك هذا الشيء لا يضر. فإذا رأى أنه يوم يومين ما أكل فمعناه أنه يأتي له هذا النشوفة، فينبغي استعماله هذا. كان شيخنا جزاه الله خير يعلمنا بهذه الأشياء. لا ما يخفف الشعير. إذا كان يأكل بيض زيادة إن شاء الله ما شاء. يقول السنة يخفف الخروة. نعم، فأيضا يقول هو طبيب عندنا جزاه الله خير صيدلي ماهر، فيقول أن الخروة يخفف الشهوة. نعم. باب ما جاء في السنة. قال حدثنا محمد بن البشار وهو بن دار ثقة، قال حدثنا محمد بن بكر هو البرساني صدوق يخطي في بعض الأحيان، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر أنه قال حدث عبد الحميد بن جعفر بن رافع الأنصاري صدوق، أيضا قال حدثنا عتبة بن عبد الله، هذا عتبة بن عبد الله ابن عبيد الله مجهول ابن الزرعة مجهول، أن أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها بما تستمشين، بما تستمشين سين للطلب أي بأي شيء تطلبين مشي البطن، هذا المقصود. قال بالشبرم، قال حار جار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حار جار، ربما يكون حارا لا يوافق للبطن وقد يكون يحدث في الداخل يقول القروح. قالت ثم استمشيت بالسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. هذا الحديث جاء من طرق وحسنوه، وله طرق أخرى التي ذكرها العلماء، إنما هو عتبة بن عبد الله أن أسماء بنت عميس وهو مجهول، لكنه جاء متابع له اللهم صل على محمد عبد الحميد أن جاء أن سرى ابن عبد الرحمن المولى الإمام التيمي أن أسماء. جاءت رواية من طرق أخرى مقوية، ولذلك حسنوا هذه الرواية، معناه لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة، وهذا ثناء بالغ من النبي صلى الله عليه وسلم للسنة. والسنة هذا في أطراف مكة كثير سبحان الله، يعني كنا نخرج فكان يصف لنا بعض الأخوة نخرج لبحث عن آلام الحرم، في تحقيق آلام الحرم وكذا، فكان واحد من الإخوان دائما يقول هذا سنة وهذا كذا، وفيها بعض النباتات يعني لا يجدونها، مثلا أستخدوش هذه من يقولون جاروب الدماغ يعني مكنسة الدماغ، وهذا لا يوجد إلا في مكة وأكثره في الطائف، في الطائف موجود، يأتي الأطباء من الهند الذين هم أطباء العرب ويشترون كمية، وكانوا يأخذون عن طريق البحر في الأيام القديمة أذكره، حتى كان يقول يعني كيف أروح الطائف وأنا أبغى أشتري كذا وكذا، فهم الظاهر ينشفون ويدقون ويأخذونه أستخدوز. وهذا لا يوجد إلا في حول مكة والطائف، هكذا يقولون أستخدوش. أستخدوش هذه يقولون إذا كان الإنسان يصاب بالزكام الكثير وكذلك الظلمة في العين فيشربه مثل الشاي، يطبخ ويشرب إن شاء الله يجلو البصر ويجلو يفتح الأنف، لأن الأنف قد يكون فيه انسداد مثلا، والحلقة أيضا. نعم أستخدوس هذا باللغة الظاهر اليونانية هذه، بس ما أدري إيش يسمونه هنا، حتى سألت ذاك وقال هذا مستعمل بهذه اللفظة. انظروا كتاب المعتمد، أنا عندي كتاب المعتمد قديم وكذلك قانون في الطب، نشوف إيش يسمونه أستخدوس. أستخدوش آخره شين، هذه يونانية، كلمة يونانية. وتعرفون أن إلى الآن في بعض البلاد يسمون الطب العربي الطب يوناني، طب يوناني. نعم، لأن لا شك أن يعني توسع عسل هذا عن طريق اختلاط باليونان لما أسلم الكثير منهم فأدخلوا في الأشياء التي زادت عن علم العرب في علم الطب. نعم، فالسنة مفيدة إن شاء الله. باب ما جاء في التداوي بالعسل، قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد مردقوش، ما ندري بحثوا الله فيك، وهو مفيد جدا، مفيد جدا، كان يوصي يقول أنتم طلبة العلم إذا أصبتم هذا علاج من أحسن العلاجات ولا يضر، يقول هكذا لا يضر، لا يضر، بس يوم يومين ويذهب عن الإنسان، خاصة الذي يأتيه الحلق والزكام دائما. نعم، كذلك كان يقول أيضا إذا كان يصاب واحد بالزكام الكثير فيأخذ الحبة السوداء ويفركه فرقا ويشمه شما، هذه كلها وصف لنا بعضهم. نعم، باب قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يعني دواء المشي، دواء المشي، المشي اسم للتمشية، يعني يمشي، يمشى البطن، يمشى البطن، يمشي البطن، يعني معناه أنه يسهل ما في البطن. نعم، باب ما جاء في التداوي بالعسل، قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر أنه قال حدثنا شعبة عن قتادة أنا بالمتوكل هو الناجي أو علي بن الدؤاد وليس علي بن داود، علي بن الدؤاد الناجي. أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، استطلق بطنه يعني يمشي كثيرا، يمشي بماء يعني سائل جدا، استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه، ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، قال فسقاه ثم جاءه فقال يا رسول الله إني قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه عسلا فبرأ. كأنه استعجل، يعني ينبغي أن يزاد ويزاد أيام أو مرات حتى يتنظف من الجراثيم كلها إن شاء الله أو من السم فيكون يشفى. ولذلك كان يستعجل، صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني لم يوافق ما وصف الله الدواء له، لأنه قال فيه شفاء للناس، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، للناس عامة كفارا ومؤمنين، والقرآن شفاء للمؤمنين. كذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ أي شفيا. فالعسل لا شك في أنه مفيد في أمراض كثيرة جدا. وما أدري هناك اختلف أطباء، قالوا العسل وهو حلو يضر في في أصحاب السكر، وبعضهم قال لا يضر في أصحاب السكر، ما ندري التجربة ماذا، يعني الأطباء نفسهم قالوا لا يضر في أصحاب السكر. وكان طبيب فرنسي كان يأتي هنا كان يعتكف، فكان الناس في أيام رمضان يأكل حبة أو حبتين من التمر ثم يتوقف ويقول عندي سكر، فقال كل قدر ما تقدر واشرب زمزم ثم انظر حالك. قال كم من الناس، وبالفعل ناس حكوا لنا هذا أمامه، قال نحن كنا معه، كان أحد من الإخوان في العوالي دعاه بعد العيد على غدا وعشاء، فقال كنا ناكل قدر ما ناكل ونشرب زمزم ثم الحمد لله وجدنا قوة في أنفسنا ولم نجد ضعف السكر، ثم بعدها كشفوا أو بالمختبر فوجدوا أن السكر قد خفض على التمر والماء، لكن إذا زاد ما هو البر وغيره فربما يزيد السكر. على كل حال إذا يعني الإنسان يعني يجرب نفسه فإذا وجد شيئا ضارا وليجتنب منه لأن الطبايع تختلف. فالعسل إن شاء الله مفيد، لكن العسل قد يكون عسلا لا معسلا، لأن العسل الآن يأتي مغشش ما هو كذا، الله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك قال حد باب، قال هذا حديث حسن صحيح، الترمذي يقول حديث حسن صحيح. يا هنا كلمة طيبة، قال الخطابي ينبغي أن نعتني به، الطب نوعان، طب اليونان وهي قياسي، هو الطب العرب الذين نقوله نحن متعصبين للعرب نتعصب، لكن أصله قالوا كل قوم ليس العرب فقط، الصين لهم علاجات من الأقاقير، الهند لهم علاجات، العرب لهم علاجات بالأقاقير، لكن أوسع من وسع في هذا اليونان هكذا قالوا، ولما جاء الإسلام فكان عندهم هذا الشيء يعني هو يؤخذ منهم، وكانوا هم المعترف بهم في هذا الباب. ولذلك حتى الخطاب قال والطب نوعان، طب اليونان وهو قياسي، والطب العرب والهند وهو تجاربي، وكان أكثر ما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكون عليلا على طريقة الطب العرب، ومنه ما يكون ما أطلع عليه بالوحي أو أطلع عليه صلى الله عليه وسلم بالوحي، وقد قال صاحب كتاب المئة في الطب إن العسل تارة يجري سريعا إلى الوروق وينفذ ماه جل الغذاء غذاء ويدر البول فيكون قابضا، وتارة يبقى في المعدة فيهيجها لذعها حتى يدفع الطعام ويسهل البطن فيكون مسهلا. فإنكار وصفه المسهل أو مسهل وصفه المسهل مطلقا قصور من المنكر، يعني إذا قيل أنه مسهل فقط قد يكون مسهل أيضا قد يكون ممسك بعدما يدفع السميات وغيرها فيكون ممسكا مصلحا، فإذا قلنا إنه مسهل فقط فهذا قصور في وصف العسل. وقال غيره طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن البرع لصدوره عن الوحي، هذا الذي يجب أن نؤمن، وطب غيره أكثره حدث أو تجربة، وقد يتخلف الشفاء عن بعض ما يستعمل طب النبوة، وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول، وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو الشفاء لما في الصدور، وما ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول، بل لا يزيد المنافق إلا رجسا إلى رجسه ومرضا إلى مرضه. فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة، كذا في الفتح. ثم قال باب حدثنا محمد المثنى وهو العنزي الثقة أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أنه قال حدثنا شعبة عن يزيد، شعبة ابن الحجاج، عن يزيد بن خالد وهو أصله يزيد بن عبد الرحمن ابن خالد أبو خالد، أن يزيد ابن عبد الرحمن يزيد ابن خالد هكذا قال، وهو قالوا أنه هو يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني الأسدي، صدوق يخطي كثيرا ويدلس. قال سمعت المنهال بن عمرو وثقة يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيا. فهذا الحديث يدل في الوقت نفسه أن الإنسان إذا زار مريضا عاد مريضا فيعوضه أو يستشفيه بهذا الدعاء 7 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إن شاء الله يكتب الله له العافية. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن، قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال ابن عمرو، والمنهال هو صدوق أو ثقة، إنما الكلام في خالد الدالاني أنه كان يعني يخطي كثيرا ويدلس، وهنا قال سمعت المنهال فأمن التدليس، إلا أن الخطأ أيضا مأمون، فقد جاء الحديث من طرق أخرى كما ذكره النسائي وغيره. نعم. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ثم قال باب حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي من الثقات، يعني هل نقول إلا أوفي؟ إن شاء الله إذا كان وافق اعتقادا، كما قال ابن القيم في مواضع كثيرة في مثل هذه، قال اعتقادا جازما بأنه إن شاء الله يعافى، مثل أي دعاء يدعو الله تبارك وتعالى إن شاء الله يوافق، إلا إذا كان قد قدر الله تبارك وتعالى أنه لا يوفى، قد حصله حضر مرض موته أو شيء، فإلا عوفي إذا قدر له أنه لا يموت فيعافى. إن شاء الله إذا كان بحسن الاعتقاد يفعل الإنسان إن شاء الله يجد العافية، لا بد أن نجعلها على عمومها، إنما يكون النقص في الراقي أو في من دعا بهذا الدعاء. أليست الرقية بالبخور؟ كيف يعني؟ والاعتقاد أنها بركة وتدفع الضر من فعل النسارى؟ لا، البخور النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله أرأيت رقا كنا نرقي بها في الجاهلية، قال اعرضوا علي رقاكم فما لم يكن شركا فلا بأس به. وهذه بالتجربة البخور، وهناك عطورات قد تؤذي الجن والشياطين بالتجربة حاصل للناس، فالبخور من هذا النوع. كذلك بعض العطورات يقولون يهربون منها، فلا بأس فيها، ليس من فعل النصارى. من الذي يقول بالوين النصارى؟ هذا من فعل المسلمين، كان من قبل يبخرون المرأة إذا ارتفعت من حيضها ونفاسها، كانت تبخر وكانت تستعين به بالبخور أو بالطيب، هذا جاء فيه أظن. نعم. فليس من فعل النصارى على كل حال. نعم، هذا من كل الأقوام الظاهر يأخذون به، حتى الوثنيين يبخرون به لطرد الهوام والجن والشياطين. هل يؤخذ من حديث الغيلة أن الأصل فيما كرهه للعرب أنه مكروه وحرام؟ إيش معنى أن الأصل فيما كرهه للعرب؟ يعني كأنه كرهه للعرب إذا جامع أحد زوجته وهي ترضع فكان أن يضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، رأيت، يعني كأن طبايع الناس واحدة، رأيت فارس والروم لا يضرهم فلا يضرنا نحن أيضا. فسؤالك هل يؤخذ من حديث الغيرة أن الأصل فيما كرهه للعرب إنه مكروه وحرام؟ لا، ليس للعرب خاصة، يعني هي أن إذا كان مسلم أصله عربي أو غير عربي الغيلة كلها لا يضر إن شاء الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خير، وصلى الله عليه وسلم.